السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا من الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال، وفيه الترغيب في الخيرات والأعمال الصالحات وأنواع البر والصدقات، وفيه بيان أن الصدقة أعم من أن تكون بالمال، بل كل معروف يبذله العبد فهو صدقة. والحديث من الشواهد والدلائل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبر والتنافس في الأعمال الصالحات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال: وفي الحديث دليل على قوة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم، فكانوا يحزنون على العجز عن شيء مما يقدر عليه غيرهم من ذلك، وقد وصفهم الله في كتابه بذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وينفقون، حزنوا على عجزهم عن ذلك، وتأسفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهم ولم يدركهم أحد بعدهم، وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثلهم، وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال، وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في هذا الحديث أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سبق من باب الحرص على الخير والرغبة فيه والتنافس والمسارعة إليه، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. المراد بأهل الدثور أي أهل الأموال من الأغنياء، والمراد بذهابهم بالأجور أن عندهم أموالا يتصدقون بها على الفقراء وينفقون منها في أبواب الخير ومجالات البر والإحسان، وهم يشتركون مع الفقراء في الصلاة والصيام، ويزيدون على الفقراء بوجود أموال زائدة عندهم ينفقونها في سبيل الله. ولذلك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي هذا أمر امتاز به الأغنياء واختصوا به ولا يتمكن من فعله الفقراء، لأن الفقير ليس عنده مال والغني عنده فضل مال زائد عن حاجته، فهو ينفق في سبيل الله على الفقراء المحتاجين وفي أبواب البر والإحسان المتنوعة، فيفوز بثواب المنفقين الباذلين في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة مفهومها أوسع من الصدقة بالمال، وذكر صلى الله عليه وسلم في أول هذه الصدقات الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فيه التنبيه إلى أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يشغل وقته بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، فيفوز بأعظم الصدقات وأحب الأعمال إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، أي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تكبيرة صدقة، التكبير هو تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تحميدة صدقة، أي قول الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله مع حبه لكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ولنعمه وسعة عطاياه على عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تهليلة صدقة، التهليل فيه توحيد الله وإخلاص الدين له، فلا إله إلا الله فيها البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وهذا من الصدقات المتاحة للإنسان أن يأمر بالمعروف ويدل إخوانه على الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، بأن يذكر الغافل ويبصر الجاهل ويحث على الخير وأعمال البر، فهذه كلها صدقات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، لقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفيه درجات التغيير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا فيه أن قضاء الإنسان شهوته في الطريق المشروع المباح مع أهله يعد صدقة، وهو من الصدقات المتعدية، لأن فيه صدقة على نفسه وصدقة على أهله، فهذه صدقة تكتب له في جملة صدقاته وحسناته وأعمال بره. والصحابة رضي الله عنهم عجبوا لهذا الأمر، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا القياس يسمى القياس العكسي، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا، أي كما أنه يؤزر إذا وضع شهوته في الحرام، فإنه كذلك يؤجر إذا وضعها في الحلال. فالإنسان إذا أتى أهله واضعا شهوته في الحلال والمباح عافا لنفسه ولأهله وطالبا للولد وكثرة النسل، فهذا من الصدقة المتعدية ويؤجر عليها العبد ويثاب. وهذا فيه أن عموم المباحات إذا صحبتها النية الصالحة تتحول إلى قربات، كما لو أن شخصا نام ومن نيته القوة والنشاط للطاعة وأعمال الخير، أو أكل الطعام وشرب الشراب ليتقوى بأكله على طاعة الله. فهذه الأمور إذا فعلها الإنسان وعنده نية صالحة فإنها تتحول إلى قربة. ومثله أيضا إذا تعلم الأمور الدنيوية التي يحتاج إليها الناس بنية طيبة، مثل تعلم الطب لينفع إخوانه ويكون سببا لتنفيس الكروبات والآلام. فمثل هذه الأمور كلها تدخل في باب القربات التي يثاب عليها عند الله. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثال للصدقات، وأنها باب واسع، فكل أعمال البر وكل أنواع المعروف هي صدقة من العبد. والحاصل أن الحديث قد دل على فوائد كثيرة، منها أولا حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات، ثانيا أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك، ثالثا الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه، رابعا أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها، خامسا الحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره، سادسا أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره، سابعا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه، ثامنا إثبات القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها بالحرام. ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير والإعانة على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا من الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال، وفيه الترغيب في الخيرات والأعمال الصالحات وأنواع البر والصدقات، وفيه بيان أن الصدقة أعم من أن تكون بالمال، بل كل معروف يبذله العبد فهو صدقة. والحديث من الشواهد والدلائل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبر والتنافس في الأعمال الصالحات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال: وفي الحديث دليل على قوة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلى والنعيم المقيم، فكانوا يحزنون على العجز عن شيء مما يقدر عليه غيرهم من ذلك، وقد وصفهم الله في كتابه بذلك بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن ذلك، وتأسفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهم ولم يدركهم أحد بعدهم، وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثلهم، وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال، وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في هذا الحديث أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سبق من باب الحرص على الخير والرغبة فيه والتنافس والمسارعة إليه، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. المراد بأهل الدثور أي أهل الأموال من الأغنياء، والمراد بذهابهم بالأجور أن عندهم أموالا يتصدقون بها على الفقراء وينفقون منها في أبواب الخير ومجالات البر والإحسان، وهم يشتركون مع الفقراء في الصلاة والصيام، ويزيدون على الفقراء بوجود أموال زائدة عندهم ينفقونها في سبيل الله. ولذلك قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. أي هذا أمر امتاز به الأغنياء واختصوا به، ولا يتمكن من فعله الفقراء، لأن الفقير ليس عنده مال، والغني عنده فضل مال زائد عن حاجته، فهو ينفق في سبيل الله على الفقراء المحتاجين وفي أبواب البر والإحسان المتنوعة، فيفوز بثواب المنفقين الباذلين في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة مفهومها أوسع من الصدقة بالمال، وذكر صلى الله عليه وسلم في أول هذه الصدقات الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فيه التنبيه إلى أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يشغل وقته بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، فيفوز بأعظم الصدقات وأحب الأعمال إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، أي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تكبيرة صدقة. التكبير هو تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تحميدة صدقة، أي قول الحمد لله. والحمد هو الثناء على الله مع حبه لكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ولنعمه وسعة عطاياه على عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل تهليلة صدقة. التهليل فيه توحيد الله وإخلاص الدين له، فلا إله إلا الله، فيها البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وهذا من الصدقات المتاحة للإنسان، أن يأمر بالمعروف ويدل إخوانه على الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى، بأن يذكر الغافل ويبصر الجاهل ويحث على الخير وأعمال البر، فهذه كلها صدقات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره. والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، لقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفيه درجات التغيير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا فيه أن قضاء الإنسان شهوته في الطريق المشروع المباح مع أهله يعد صدقة، وهو من الصدقات المتعدية، لأن فيه صدقة على نفسه وصدقة على أهله، فهذه صدقة تكتب له في جملة صدقاته وحسناته وأعمال بره. والصحابة رضي الله عنهم عجبوا لهذا الأمر، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا القياس يسمى القياس العكسي، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا، أي كما أنه يؤزر إذا وضع شهوته في الحرام، فإنه كذلك يؤجر إذا وضعها في الحلال. فالإنسان إذا أتى أهله واضعا شهوته في الحلال والمباح، عافا لنفسه ولأهله، وطالبا للولد وكثرة النسل، فهذا من الصدقة المتعدية، ويؤجر عليها العبد ويثاب. وهذا فيه أن عموم المباحات إذا صحبتها النية الصالحة تتحول إلى قربات، كما لو أن شخصا نام ومن نيته القوة والنشاط للطاعة وأعمال الخير، أو أكل الطعام وشرب الشراب ليتقوى بأكله على طاعة الله، فهذه الأمور إذا فعلها الإنسان وعنده نية صالحة فإنها تتحول إلى قربة. ومثله أيضا إذا تعلم الأمور الدنيوية التي يحتاج إليها الناس بنية طيبة، مثل تعلم الطب لينفع إخوانه ويكون سببا لتنفيس الكروبات والآلام، فمثل هذه الأمور كلها تدخل في باب القربات التي يثاب عليها عند الله. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثال للصدقات، وأنها باب واسع، فكل أعمال البر وكل أنواع المعروف هي صدقة من العبد. والحاصل أن الحديث قد دل على فوائد كثيرة، منها: أولا، حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. ثانيا، أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. ثالثا، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. رابعا، أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. خامسا، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. سادسا، أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. سابعا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. ثامنا إثبات القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها بالحرام. ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير والإعانة على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.